بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد، فيسر إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم محاضرات الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات، والذي أقيم بجامع إمام الدعوة التابع لوقف السلام الخيري في الفترة من يوم السبت 8 من شهر الله المحرم إلى الجمعة 21 من المحرم، واشتمل على 14 محاضرة ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أخي الكريم، أختي الكريمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعد إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المحاضرة 13، وهي لمعالي الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مدير الجامعة الإسلامية سابقة، والتي ألقيت يوم الخميس 20 من محرم، وكانت بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في التأليف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني في البداية أشكر المسؤولين عن وقف السلام الخيري هذا الاهتمام والعناية بإيجاد أو تهيئة هذا الملتقى الذي نظمت فيه محاضرات عديدة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان ذلك أيضا في هذا المسجد المسمى باسمه وهو مسجد إمام الدعوة، فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد وعلى هذا العمل الطيب الذي فيه إبراز بعض الجوانب لهذا الإمام المجاهد العلامة الذي من الله عز وجل به في القرن 12 على الجزيرة العربية وعلى غيرها، وذلك ببيان التوحيد الخالص لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والدعوة إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. ثم أحب أن أنبه أن المشايخ الذين درست عليهم في الرياض وفي في معهد الرياض العلمي في كلية الشريعة هم كثيرون، ولكن أبرزهم وأشهرهم خمسة، هم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله عليه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي الذي هو ليس إمام الحرم عبد الله بن محمد، وإنما هو خاله عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم، وكان مدرسا في المعهد العلمي ثم انتقل إلى رئاسة محكمة حائل. هؤلاء هم المشايخ الذين درست عليهم، أو هم أبرز المشايخ الذين درست عليهم، وهم كثيرون. وأما سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه فلم أدرس عليه ولم أحضر عليه قارئا لكتاب كما حصل من تلاميذه، وإنما كنت أحضر أحيانا دروسه مستمعا وليس معي كتاب، ولكن الذين درست عليهم كثيرون، ومنهم هؤلاء الخمسة الذين أشرت إليهم. وأقول إن الحديث عن الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه جوانبه عديدة ومتشعبة وكثيرة، وهذه المحاضرة التي ألقيها الآن هي جانب من جوانب الجوانب المتعددة عن الشيخ رحمة الله عليه، وهو منهجه في التأليف، منهج شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في التأليف، تأليف الكتب. وقبل أن أبدأ بما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو التأليف، أحب أن أشير إلى أمور يسيرة أو لمحات يسيرة عن الشيخ رحمة الله عليه ودعوته. فأقول أولا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني تميم وهي من القبائل العدنانية. وهذه القبيلة قد جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقائها واستمرارها وعلى أنها تبقى إلى زمن الدجال وأنهم يكونون أشد الناس على الدجال. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أن بني تميم هم أشد الناس على الدجال. وهذا يدل على بقاء هذه القبيلة وأنها ستستمر ولا تنقرض بل ستكون باقية ولا تنتهي ولا تنقرض قبل أن يأتي زمن الدجال، فتكون موجودة في ذلك الزمان ويكون منها قوم هم أشد الناس على الدجال. وكما أن هذه القبيلة أشد الناس على الدجال الأكبر الأعظم الذي يأتي في آخر الزمان، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وأبنائه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم من أشد الناس على الدجالين الذين يخرجون على الناس في أزمان مختلفة ويأتون بالأمور المنكرة والأمور المبتدعة، فإنهم من أشد الناس عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه هو مجدد للدين في القرن الثاني عشر وما بعده، فهو من المجددين الذين وفقهم الله عز وجل للقيام بنصرة الدين وإظهاره. والشيخ رحمة الله عليه كان من المجددين وهو متبع لما كان عليه سلف هذه الأمة، دعوته مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف أمة، وهو نعمة أنعم الله بها على هذه الجزيرة حيث طهرها الله عز وجل بما حصل على يديه من بيان الحق وإظهاره حتى سلمت من البدع والمحدثات التي لا تزال كثير من البلاد الإسلامية مفتونة بها، ولا سيما ما يتعلق في فتن القبور والأضرحة والتعويل على أصحابها وسؤالهم المدد وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. فإن هذه البلاد كانت قبل زمن الشيخ مثل هذه البلاد، إلا أن الله تعالى من عليها بهذا الإمام وسلمها من البلاء الذي هو واقعة فيه بما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والدعاء إلى الخير، فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه أتم مثوبة. ثم إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فلم يأتي بشيء جديد، وإنما هو مظهر للحق ومبين له وناشر له، ولم يأتي بشيء جديد حتى ينتسب إليه فيقال الوهابية مثلا، لأن بعض الفرق التي تنتمي إلى أشخاص وإلى رجال إنما انتسبت إليهم لأنهم أتوا بشيء جديد، يعني بأمور محدثة ابتدعوها فأضيفت إليهم، كما يقال الجهمية وكما يقال الزيدية وكما يقال غيرهم من الضلال التي تنتسب إلى أشخاص وإلى رجال لأنهم أتوا بشيء جديد وسلكوا مسلكا جديدا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما أحدث فيما بعد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه إنما أظهر الحق ونشره ولم يأتي بشيء جديد، بل هو متبع وليس بمبتدع، ولهذا لا يقال لدعوته الوهابية ولا يقال للذين وفقهم الله لسلوك هذا المسلك الوهابية، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقهم الله عز وجل لمعرفة هذا الحق وسلوك هذا المسلك القويم والصراط المستقيم، فهم يلمزونهم بذلك تنفيرا للناس من هذه الدعوة المباركة التي فيها الخير العظيم والنفع العميم للمسلمين. ثم أيضا من آثار هذه الدعوة المباركة قيام دولة على هذا الأساس، وأول إمام في هذه الدولة هو الإمام محمد بن مسعود رحمة الله عليه الذي نصر الشيخ وأيده وحكم الشرع، وقامت هذه الدولة على هذا الأساس، على أساس الحق وعلى أساس الهدى وعلى أساس الكتاب والسنة، ولا زالت هذه الدولة مستمرة، وقد مضى على زمن الشيخ ما يقرب من تمام ثلاثة قرون وهذه الدولة باقية، وهذا البقاء الذي حصل لها والاستمرار الذي حصل لها لا شك أن سببه القوي هو تمسكها بالحق والهدى وتحكيمها لشرع الله، ولا شك أن بقاءها وحصول استمرارها إنما يكون بالمحافظة على هذا الحق وعلى هذا الهدى، فهذا هو السبب الأقوى في بقائها واستمرارها. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على هذا الحق وأن يوفق المسؤولين فيها إلى كل خير، وأن يحفظ الجميع من كل شر. ثم أيضا من الأمور التي أنبه عليها هو أن بعض الحاقدين على هذه الدعوة المباركة بعض الحاقدين عليها يحمل بعض الأحاديث التي وردت في الفتن والزلازل التي تكون في آخر الزمان والتي تكون في أزمنة مختلفة وتضاف إلى نجد، ويقول المقصود بها اليمامة التي منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهؤلاء قالوا ذلك للحقد وللمخالفة والمعارضة لهذه الدعوة المباركة، وإلا فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هذه الأحاديث إنما تعني العراق، وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابيه تخريج فضائل الشام ودمشق للربعي وكذلك في السلسلة الصحيحة ذكر تخريج حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في هذا الموضوع، وذكر طرقه المختلفة، وذكر أن كثيرا من طرقه فيها التنصيص على العراق، وأن بعضه العراق قال بدل وفي نجدنا قال وفي عراقنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك الزلازل والمحن ومنها يخرج قرن الشيطان، وهذا هو الذي ذكره العلماء قديما وحديثا، ومنهم الخطابي الذي كان في القرن الرابع أو الخامس، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وقد قال بعد أن ذكر الحديث وطرقه قال وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وأن كثيرا منها يدل على أن المراد بنجد هي العراق، وأن قال لأن بعض الحاقدين على هذه الدعوة والمعارضين لها يصفون دعوة الشيخ محمد بن وهاب الذي أظهر التوحيد في الجزيرة وهو من نجد حملوا ذلك عليه، وهو حمل غير صحيح، وإنما المقصود من ذلك العراق كما جاء مصرحا به في الأحاديث وفي بعض الطرق الصحيحة. ثم أيضا من المعلوم أن العراق هي التي حصل فيها الفتن وحصلت منها الفتن قديما وحديثا، فمن أول ما حصل فيها أن ملك الفرس لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه مزقة، وهذا يدل على شدة كفر المجوس وعلى يعني خبثهم، لأن ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الروم فإن قيصر لما وصل إليه الكتاب احتفظ به واحترمه ولم يعمل مثل ما عمل ذلك الذي هو ملك الفرس، بل أبقاه واحتفظ به. ثم أيضا معلوم أن كثيرا من الفتن حصلت من ذلك من تلك الجهة، فإن القدرية خرجوا من هناك والخوارج خرجوا من هناك والشيعة خرجوا من هناك والجهمية خرجوا من هناك، وفي آخر الزمان يخرج الدجال من تلك الجهة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم، يخرج من خلة بين الشام والعراق، وأيضا في صحيح مسلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، كل ذلك، وأيضا التتار الذين جاءوا للقضاء على الدولة العباسية وسقوط بغداد في سنة 656 إنما كان جاء من تلك الجهة، فتلك الشرور وتلك الأمور العظيمة إنما جاءت من تلك الجهة، وهو المطابق لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ألف أحد علماء الهند وهو محمد أشرف سماه أكمل البيان في شرح حديث أو في بيان شرح حديث نجد قرن الشيطان، وبين ما يتعلق بهذا الموضوع. والحاصل أن 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 ثم أيضا لا يعني أن وجود أناس أو شر كثير يحصل من العراق أنها تخلو من الخير، فكم من بلاد وصفت بأنه يحصل منها شر، كم فيها من أخيار، وكم من بلاد مقدسة كم فيها من أشرار، فإن مكة والمدينة والشام وهي بلاد ورد فيها ما ورد مما يدل على فضلها وعلى قداستها فيها كثير من الأشرار في مختلف الأزمان في مختلف الأزمان. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال إذا جاء ونزل قرب المدينة فإنها ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وكم في البلاد وكم في العراق وما وراءها من علماء جهابذة محدثون وفقهاء وجدوا في تلك البلاد. فكون البلاد توصف بأن فيها شيء من الشر لا يعني أنها تسلم أنها تخلو من الخير، وكون البلاد يكون فيها قداسة لا يعني أنها تكون سليمة وأنها معصومة، بل يكون فيها كثير من الشرور، وهذا هو الواقع. ولهذا قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء وقد طلب منه أن ينتقل من العراق إلى الشام، قال إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله، إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله. ثم فيما يتعلق بتأليف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه مؤلفاته عديدة، ولكن الأولويات عنده بجانب العقيدة، فإنها هي جل اهتمامه وجل عنايته، ومؤلفاته فيها اهتنى بالتأليف فيها، ولهذا له فيها مؤلفات، مؤلف كتاب التوحيد وثلاث الأصول وكشف الشبهات وغيرها من الكتب، ولكن هذه أهمها وأبرزها. وكتاب التوحيد كتاب عظيم، هو أجل كتبه في العقيدة وأهمها وأنفسها، وهو مشابه على 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 طريقة البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وفي وبالأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب الجامع الصحيح، لأن كتاب الجامع الصحيح للبخاري كله آيات وأحاديث وأثار. هذه طريقة البخاري، يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويأتي بالأثار، هذه طريقة الإمام البخاري. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في هذا الكتاب جرى على هذه الطريقة، عنده آيات وأحاديث وآثار، يأتي بالآيات ثم بالأحاديث ثم بالآثار، فهو على نهجه وعلى طريقته، كل ما عنده قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال سلف هذه الأمة. والأبواب عند الإمام محمد بن الوهاب 66 بابا، والأبواب عند البخاري في كتاب التوحيد 58 بابا، وقد أتى قبل أبواب كتاب التوحيد بترجمة كتاب التوحيد عنوان كتاب التوحيد، ثم أورد تحته 5 آيات وأثرا وحديثا. والخمس الآيات هي قول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم في سورة الأنعام. أورد هذه المواضع الخمسة وعقبها بأثر ابن مسعود فيما يتعلق بآية الأنعام، آيات سورة الأنعام، ثم أتى بحديث معاذ بن جبل الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. والإمام البخاري رحمه الله لما صدر كتابه صدره بباب الدعوة، باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يوحدوا الله، وأورد فيه حديث معاذ بن جبل في بيان حق الله على العباد وحق العباد وحق العباد على الله. وعلى هذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سار فيه على طريقة الإمام البخاري، سار فيه على طريقة الإمام البخاري، على فيه آيات وأحاديث وآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم إن طريقته رحمه الله أنه يبدأ بالآيات في كل باب، ثم بالأحاديث، ثم بالآثار، وإذا كان الأثر يتعلق بآية أو بحديث فإنه يذكر ذلك الأثر بعد الآية أو الحديث التي له تعلق بها. ثم إنه في آخر كل باب يعقد مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وكل ما في كتاب التوحيد هو ليس له، إنما هو آيات وحديث وآثار، إلا المسائل التي يذكرها في آخر كل باب. ولهذا كانت دعوة الشيخ رحمة الله عليه ليست مبنية على غير الكتاب والسنة، وإنما كانت مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول قال الله قال رسوله قال الصحابة قال فلان قال فلان، هذا هو منهجه وهذه طريقته. وهذه المسائل التي يذكرها في آخر كل باب تدل على دقة فهم الشيخ وقوة استنباطه، وفيها شحذ لهمم الطلاب أنهم إذا قرأوا الباب يأتون إلى هذه المسائل ثم يرجعون ويبحثون عن أماكن استخراجها، من أين استخرجت هذه المسائل، ففيها شحذ للذمم، ففيها شحذ للأذهان، ومعرفة كيف تستنبط وكيف استنبط وما هي الموضع الذي استنبط منه الشيخ رحمه الله، فإن هذا فيه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. وهذا هو الذي للشيخ محمد من الكلام في كتاب التوحيد، والباقي آيات وحديث وآثار. ولهذا فإن كل دعوة تنبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هي التي يكون لها القبول ويكون فيها النفع. أما الدعوات التي تبنى على كلام الناس وعلى الإنشاء، على تشقيق الكلام وعلى التنطع فيه على غير كتاب وسنة، فإنه لا يحصل ورائها فائدة، بل قد يحصل ورائها مضرة. ولكن إذا كان الكلام مستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الفائدة وفي ذلك المنفعة العظيمة. ثم إن الشيخ رحمه الله في كتابه التوحيد أتى بتقرير التوحيد وبما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، وبما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. ومما جاء في أبواب كتاب التوحيد مما يتعلق بتقرير التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كل هذا هذه أبواب أو أمثلة من الأبواب التي فيها تقرير التوحيد. وأما الأبواب التي فيها بيان ما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره، باب ما جاء في ذبح لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب قول الله عز وجل: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وباب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه أبواب تدل على الشرك الذي هو مناف لأصل التوحيد. أما ما ينافي كمال التوحيد وهو البدع التي تفضي إلى الشرك وكذلك الشرك الأصغر، فمن أمثلة ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وباب أن ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وباب فيما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وأما وكذلك باب قول ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك الأصغر. فإذا هذه نماذج من الأبواب التي منها ما فيه تقرير التوحيد، وفيها ما بيان ما ينافي أصل التوحيد والشرك، وفيها ما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. فهذه نماذج من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد. أما كتاب الأصول الثلاثة فهو كتاب عظيم مختصر مفيد، كله آيات وأحاديث، وكله كلام واضح جلي لا يستغني عنه الخاص والعام، وهو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويعرفه الخاص والعام. وتظهر أهميته من كونه مبنيا على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة. فإن أهمية هذا الكتاب تتبين وتتضح من أنه يتكلم في الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه ملكان فيجلسان ويسألني عن رب من ربك، فيقول ربي الله، ويسألونه ما دينك فيقول الإسلام، فيقول ما هذا الرجل الذي يحييكم، ويقول هو رسول الله. وأما الكافر فإذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول ها 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 لا أدري. هذه الأصول الثلاثة بنى عليها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة، وكتاب عظيم نفيس. وجاء أيضا ما يدل على فضل هذه الأمور الثلاثة، فجاء في صحيح مسلم ما يدل على أنها من كمال الإيمان، فقد ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وجاء أيضا في الأدعية عند الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذا يبين لنا أهمية هذه الأصول الثلاثة وأنها عظيمة، وأن الشيخ رحمة الله عليه وفق في الكتابة وفي اختيار الموضوعات التي الناس بأمس الحاجة إليها وحاجتهم شديدة وعظيمة إليها. وقد قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقين بنعمه وهو معبودي ليس لمعبود سواه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله وأنا واحد من ذلك العالم، والرب هو المعبود. والدليل قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة التي هي الدعاء والخوف والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستعانة، ثم ذكر لكل واحد منها دليلا. ثم بعد ذلك قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر مراتب الإسلام الخمسة ومراتب الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان، ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأصل الثالث وقال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبي الرسول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. ثم ذكر أمورا متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وذكر الأدلة على ذلك. وهذا النسب الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره اختصارا وتعريفا به على سبيل الاختصار، حيث قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقريش هم المنتسبون إلى فهر بن مالك وهو الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك، وقريش تنتسب إليه. فكل من كان من أولاد فهر فإنه قرشي، ومن كان فوق فهر فإنه لا يقال له قرشي، ومن كان من أولاد فهر فإنه قرشي. وفهر هو الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدد الآباء فيه 21 أبا من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الأب الحادي والعشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه الشاعر وكان أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان، يعني معناها أن الأب يشتهر باشتهار ابنه ونسبة ابنه إليه فإنه يحصل له الاشتهار بذلك وإن لم يكن مشتهرا. وإلى عدنان الذين هم 21 أبا متفق على عده، وأما ما فوق عدنان إلى إسماعيل فهؤلاء مختلف فيه. وهذا النسب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا هو الحادي عشر، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. 21 أبا، وأوسطهم الذي هو الحادي عشر هو الذي تنتمي إليه قريش الذين صار لهم مناقب ولهم ميزة. ويدل على شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. ونسبة قريش إلى فهر ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى، فإنه ذكر هذا النسب إلى عدنان الذي ذكره البخاري، ولما جاء عند فهر قال وهو الذي تنتسب إليه قريش، وهو الذي تنسب إليه قريش، لما جاء عند فهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فوق عدنان إلى إسماعيل هؤلاء مختلف فيه. أما الكتاب الثالث من الكتب المتعلقة بالتوحيد هو كتاب كشف الشبهات، وهذا الكتاب متمم للكتب السابقة للشيخ الذي هي كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وغيرها، لأنه يبين الشبه التي أوردت على التوحيد والتي يأتي بها المبتدعة، فجمعها وفندها وبين ردها وأنها لا ترد على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، لا ترد عليه، وكشفها وبينها في هذا الكتاب، وهو كتاب عظيم متمم لتلك الكتب، لأن تلك فيها تأسيس وفيها بيان لطريق الحق والهدى، وأما هذا فهو بيان للشبه التي أوردت على الحق والهدى، وبيان كشفها وتزييفها وبيان بطلانها، وأنها يعني لا يلتفت إليها ولا تؤثر ولا يؤثر إرادها على الحق والهدى الذي هو ما قرره في كتاب التوحيد وفي الأصول الثلاثة وغيرها. أما ما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل فإنه ليس له كتاب كامل في التفسير، وإنما له تفسير في مواضع لسور مختلفة، منها ما فسر فيه السورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن وسورة الفلق وسورة الناس، ومنها ما فسر فيه آيات كثيرة مثل سورة يوسف، ومنها ما كان التفسير فيه قليلا آيات قليلة مثل سورة يونس فإن فيها آية واحدة، ومثل سورة المؤمنون فيها ثلاث آيات. وطريقة رحمه الله في التفسير هي طريقة الاستنباط والفهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن يعني بعض المفسرين يعنون ببيان الكلمات وتصريف الكلمات وما إلى ذلك، وأما هو يعنى بالمعاني والفقه والاستنباط، ولهذا أكثر ما سلكه في التفسير أنه عندما يأتي بالآية أو الآيات يقول فيها مسائل، ثم يعدد الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وأول آية فسرها من سورة البقرة واتبعوا ما في الشياطين على ملك سليمان، ثم قال فيها مسائل، ثم يستنبط 51 مسألة، 51 مسألة استنبطها من هذه الآية، فيها كذا فيها كذا في الأولى الثانية الثالثة إلى أن بلغ 51، وهذا من فهمه واستنباطه وعنايته بالمعاني، ولا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وإبراز ما يتعلق بالتوحيد. وأحيانا لا يأتي بهذه الطريقة التي يقول فيها مسائل، بل يقول فيها الآية كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا دون أن يذكر المسائل، كما فعل عند تفسير قول الله عز وجل ما كان للبشر يأتي الله الكتاب والحكم والنبوة في سورة آل عمران وآيتين بعدها قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ولكن أغلب على طريقة رحمه الله أنه يذكر هذه المسائل. وبعض السور يفسر جملها ويفسر كلماتها وعباراتها مثل ما فعل في سورة الجن، فإنه فسرها وبين يعني معانيها ومعاني الجمل فيها ومعاني الكلمات، وأحيانا يأتي إلى قصة نبي من الأنبياء فيتكلم عليها في سورة ثم يأتي بالقصة في السورة الأخرى، مثل ما فعل في سورة القصص لما جاء إلى سورة القصص ذكر قصة موسى وهارون وتكلم عليها من سورة القصص، ثم ذكر القصة في السور الأخرى من القرآن، ذكر ما يتعلق بقصتهما في السور الأخرى من القرآن. فهذه طريقة الشيخ رحمة الله عليه في التفسير، وتفسيره آيات متفرقة وسور متفرقة، وقد جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي مجلد تبلغ صفحاته 89 و300 صفحة، كلها تتعلق بتفسير الشيخ رحمة الله عليه الذي جمع له من أماكن متفرقة. أما عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عناية فائقة وعناية عظيمة، لأنه كثيرا ما يعنى بذكر الأحاديث والآثار، ولهذا اهتم بالحديث وكثرت مؤلفاته في الحديث، وكثرة عناية الحديث، فقد يوجد له مجموع يشتمل على 4600 حديث تقريبا، يعني يذكر الحديث ثم يذكر كلام أهل العلم فيه، ويذكر ما ويذكر من خرجه من رواه من العلماء المحدثين، ثم يذكر درجته وكلام بعض أهل العلم على درجته، وهذا يكون في غالب الأحيان، وأحيانا لا يذكر شيئا من ذلك. وقد بدأ هذا المجموع بكتاب الطهارة، وأول حديث أورده فيه حديث بئر بضاعة، وهو يختلف عن كتاب المنتقى وكتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ لابن حجر، فإنها كلها بدأت بحديث ماء البحر، وأما هو فقد بدأ بكتاب بئر بضاعة، وختم الكتاب المجموع بكتاب الدعاوى والبينات، ثم كتاب الشهادات، ثم كتاب الجامع، ثم كتاب الطب، فهو يشتمل على هذه المجموعة الكبيرة من الحديث، 4600 حديث تقريبا، هذه عناية فائقة. وله كتاب في الحوادث والفتن بلغ 100 حديث، يعني كتاب خاص، مجموع خاص يتعلق بأحاديث في الحوادث والفتن، بلغت أحاديثه 100 حديث. وله كتاب فضل الإسلام اشتمل على 12 بابا و48 حديثا وأثرا، وفيه آيات، وهذه طريقة الشيخ، آيات وحديث وآثار، فأحاديثه 12 أبواب و12 بابا وأحاديث وآثار تبلغ 48 حديثا وآثارا. وله كتاب كبائر يشتمل على 125 باب وعلى 258 حديثا وأثر. وله كتاب في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه، ويشتمل على 58 حديثا. وفي له كتاب الكبائر يشتمل على كتاب الكبائر قد يشتمل على 125 بابا وعلى 258 حديثا وأثر. فهذا كله يدلنا على عناية الشيخ بالحديث واهتمام به، ولهذا بارك الله تعالى في دعوته، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ما بنيت على كلام الناس وعلى أحاديث الناس وعلى ما قاله الناس، وإنما مبنية على ما قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. ثم ما يتعلق بالفقه، له كتاب أدب المشي إلى الصلاة، وكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وكتاب أدب المشي إلى الصلاة كتاب مفيد عظيم، وهو سمي في أول باسم أول باب فيه، وإلا فإنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، وليس خاصا بأدب المشي إلى الصلاة، ولكنه أطلق عليه هذا الاسم تسمية للشيء ببعضه، وهو أول باب فيه فاشتهر بالنسبة به، ولم يذكر قبله ما يتعلق بالطهارة والطهارة والوضوء، لأنه اكتفى بكتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وواجباتها. وقد قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمة الله عليه في أول تعليقه على كتاب أدب المشي إلى الصلاة: لم يذكر المصنف أحكام الطهارة وأحكام الوضوء اكتفاء بكتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لأنه عادة يقرأ قبل هذا الكتاب فكأنه جزء منه، لأن العادة جرت أنه يقرأ أولا شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام الصلاة التي اشتمل عليها كتاب أدب المشي إلى الصلاة. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كغيره من العلماء المحققين الذين نشأوا على دراسة مذهب معين، ولكنه لم يزل يترقى حتى تمكن من معرفة الراجح والمرجوح وما دل عليه دليل وما لم يكن الدليل معه، فيأخذ ما دل عليه الدليل ولا يتقيد بالمذهب الحنبلي، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا، لأنهم أولا ينشأون على دراسة مذهب معين ويحرصون على معرفة الدليل، ولا يزالون يترقون حتى يتمكنوا من معرفة القول الراجح بدليله، فيعولون على الراجح ولو كان على خلاف المذهب الذي درسوه، وهذا موجود عند كثير من العلماء الذين ينسبون إلى المذاهب وإن لم يكونوا مقلدة، مثل ابن عبد البر من المالكية ومثل الذهبي ومن كثير من الشافعية ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة ومثلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة, يعني أنه ينشأ على دراسة مذهب معين ويعنى بمعرفة الدليل وينتهي أمره إلى أن يعرف الراجح مرجوح, فلا يكون مقلدا للمذهب أو ملتزما بالمذهب لا يتعداه إلى غيره, وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل. وهذه طريقة العلماء المحققين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن من رجع إلى كلام العلماء وأخذ أقوالهم وزنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منها ما يوافق الدليل, هذا لم يهضمه جانبهم ولم يهدر أقوالهم, وإنما هذه الطريقة المثلى في توطيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم من غير أن يكون مقلدا لهم, لأن الأخذ بما دل عليه الدليل أخذ بالوصايا التي أوصوا بها, لأنهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنها تترك أقوالهم ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يقول كل يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث هو مذهبي. ولهذا يقول بعض العلماء الذين من بعده وهم قد درسوا مذهبه ولكنهم لا يتقيدون بالمذهب وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي أي مذهب حكما, لأنه علق القول به على صحته وقال إذا صح الحديث فهو مذهب. ثم قال إن هذه الطريقة التي فيها توقير العلماء والرجوع إليهم والاستضاءة بنور علمهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق, لكن إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره فلا يحتاج إلى قول غيره. ثم ضرب لذلك مثلا قال مثل النجم الذي يهتدي به المسافر في البر والبحر إلى جهة القبلة, يهتدي بالنجم إلى جهة القبلة. قال فإذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار تحتها لم يكن بحاجة إلى النجم لأن القبلة أمامه. فكذلك الإنسان الذي يستعين بكلام العلماء للوصول إلى الحق فإذا وصل إلى الحق فإنه يأخذ به ولا يتجاوز إلى غيره. ثم قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد, لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ثم إن من منهج الشيخ رحمه الله في كتاب أدب المشي إلى الصلاة أن عبارات واضحة سلسة بينة, ومن أمثلة ذلك مما يبين هذا مثال بأول كتاب الجنائز يقول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل, ويكره الكي وتستحب الحمية, ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام, وتحرم التميمة وهي عودة أو قردة تعلق. هكذا عبارات واضحة سلسة قوية, يعني في مفهومة ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد. ومن منهجه في هذا الكتاب أنه رحمة الله عليه يعنى بالدليل, يعنى بالأدلة, يذكر حكم معه دليله, وأحيانا يذكر الدليل بلفظه مثل ما جاء في كتاب الجهاد قال ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حسنه الترمذي. وأحيانا يشير إلى الحديث ولا يذكره اختصارا مثل ما قال أيضا في كتاب الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد, ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث, ما ذكر له الحديث وإنما قال للحديث ثم بين حكمه عند الإمام أحمد قال أحمد وإسناده جيد, أي إسناد الحديث الذي فيه النهي عن المشي بالنعال في المقبرة. ومن منهجه فيه أنه أحيانا يذكر الخلاف ثم يشير إلى ترجيح ما فيه الاحتياط مثل ما قال في كتاب الجماعة وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثم قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه, وإتيانه بهما أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. ثم أيضا من منهجه أنه أحيانا يفسر بعض الكلمات في الأدعية مثل التحيات لله والصلوات والطيبات ومثل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك الله تعالى جدك ولا إله غيرك، يفسرها ويبين معانيها، يبين معانيها. وكذلك في كتاب الجنائز لما جاء ذكر السلام على الأموات استطرد بذكر جمل كثيرة تتعلق بآداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. والحاصل أنه كتاب نفيس وكتاب عظيم وكتاب من الكتب المهمة. ومن عمل الشيخ رحمة الله عليه في التأليف اختصار الكتب، فإنه يختصر الكتب، واختصاره يدل على قراءته له، قرأ هذا الكتاب مطول، لأن من يختصر الكتاب قرأ الكتاب، من يختصر الكتاب يحصل عمله بعد قراءته إياه، لأنه لا يحصل يختصره ما قرأ. فإذا هذا يدل على شيء، وهو قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة، قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة، ثم استخلاص نبلها وخلاصاتها وتقريبها للناس وإبرازها للناس، إبرازها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها. ومن مما هو موجود الآن من مؤلفاته التي اختصرها اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد لابن القيم، ومختصر المغني والشرح الكبير، مختصر الإنصاف والشرح الكبير. وقد جمع بين هذين الكتابين في كتاب واحد، مع أنهما اختصار لكتابين، لأن الكتابين كل منهما شرح لكتاب المقنع، الشرح الكبير هو للمقنع، والإنصاف هو شرح للمقنع، ولهذا جمعهما في كتاب واحد فقال مختصر الإنصاف والشرح الكبير. هذا هو السر في كونه جمعهما في كتاب واحد. وهذا من الكتابان المطولان الواسعان بينهما فرق في التأليف. أما كتاب الإنصاف فهو في حدود مذهب الحنابلة، ما يتعداه إلى غيره. لو تبي تبحث عن كلمة الشافعي والمالكي والحنفي ما تجدها، لأنه ما يشتغل بالمذاهب الأخرى، وإنما يذكر الأقوال في المذهب، نص عليه في كتاب كذا وقدمه في كذا وكذا، كلها تحرير المذهب، تحرير مذهب الحنابلة، فهو خاص في حدود مذهب الحنابلة. أما كتاب الشرح الكبير فهو على طريقة المغني. المغني هو شرح المختصر الخرقي، وهو لابن قدامة صاحب المقنع، والذي شرحه بنى على كتاب المغني، بل استفاد من كتاب المغني وعول على كتاب المغني لابن قدامة. وطريقته فيه أنه يذكر أقوال الصحابة، ويذكر أقوال التابعين، ويذكر أقوال الأئمة، أقوال الحنابلة وأقوال غير الحنابلة، فهو كتاب في الفقه العام. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه جمع بين هذين الكتابين، الكتاب الذي هو خاص في فقه الحنابلة وهو مطول، والكتاب الذي هو في مذهب الحنابلة ولكنه ليس خاصا في كتب في الحنابلة، بل هو يعنى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الآخرين. ثم أنني أختم هذه المحاضرة فأقول إن كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت تدرس منذ زمن بعيد في المقررات الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها، وكذلك الكتب الأخرى من كتب أهل السنة والجماعة. وقد درست أنا في المرحلة الابتدائية بين عام 68 و300 ألف و71 و300 ألف، درسنا في المرحلة الابتدائية ثلاث الأصول وكشف الشبهات وأدب المشي إلى الصلاة، كنا نقرأ هذه الكتب، وقرأنا كتاب التوحيد في المرحلة بعد الابتدائية. وكان التعليم قبل أن تنشأ وزارة المعارف فيه مديرية عامة، وكان مقرها مكة، وكان مديرها العام الشيخ محمد بن عزيز المانع العالم المعروف المشهور من أهل العلم والفضل رحمة الله عليه، كان هو المدير العام للمعارف قبل أن تنشأ وزارة المعارف، والذين في الرياض وكذا يرجعون إليه، يسمى المسؤول عن التعليم في الرياض معتمد المعارف، يسمونه معتمد المعارف في ذلك الوقت، ومنه الشيخ ناصر المنقور كان معتمد المعارف في ذلك الوقت، والشيخ حمد الجاسر كان معتمد المعارف، يعني مسؤول عن التعليم وهو تابع للمديرية العامة في مكة. وكانت المناهج وضعت في ذلك الوقت واستمرت، ثم لما أنشئت وزارة المعارف كان أول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وقد أقر هذه المناهج، ثم تعاقب على الوزارة بعده أربعة وزراء، والمناهج على ما هي عليه ما وصفت بتطرف ولا وصفت بتكفير ولا وصفت بشيء من ذلك، ولكن قبل سنتين ولما حصلت بعض الأحداث وتكلم أعداء الإسلام عن الإسلام والمسلمين صار هناك حملة حاقدة على هذه البلاد، صار بعض الذين يميلون إليهم يصفون هذا الذي حصل تكفير وما تبعه ذلك من تفجير وتدمير أن هذا ناشئ عن المناهج. ومعلوم أن هذه الفترات الطويلة ما اتهمت المناهج، وكثير من الأمراء والعلماء والوزراء وغيرهم درسوا هذه المناهج وتخرجوا منها وما حصل لهم إلا الخير، ولكن هذا كله من الأرجاف وكل هذا من الكيد ومن السعي إلى تحقيق مكر أعداء الإسلام والمسلمين باتهام المناهج التي فيها خير وفيها بركة، يريدون أن يتنازل أن يتلازم الناس عن هذا الحق وهذا الهدى وأن يخلوا مناهجهم من الأصل الأصيل الذي لا بد منه. والحقيقة أن المناهج التعليمية بريئة من المتهم، وأن متهمها هو المتهم، وأن متهمها هو المتهم. ولا شك أن تنازل الناس عن هذه عن أصولهم تحقيقا لرغبة الأعداء لا إنما هو يسخط الله ولا يري الأعداء، لأن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. فكون أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين ويأتي من ينتسب للإسلام ويأتي بعض المسلمين ويصفون يعني هذه المناهج بهذه الأوصاف، لا شك أن هذا من السعي لحرمان هذه البلاد مما هي عليه من الحق والهدى ومن الخير الذي ميزها الله عز وجل به وتميزت به على كثير من البلاد. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يثيبه أتم المثوبة. وأعود أيضا فأكرر شكري للمسؤولين عن وقف السلام الخيري على ما قاموا به من هذا الجهد الطيب في خير وبركة من العناية بإبراز دعوة الشيخ وإيجاد تلك المحاضرات واللقاءات التي تبرزها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأجزل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأمل منكم ترتيب كتب الشيخ في التوحيد والفقه بحسب الترقي في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا.
أنا ذكرت في المحاضرة أن كتب الشيخ في العقيدة أهمها كتاب التوحيد، وهو أعظمها وأوسعها وأكثرها فوائد، ودونه يعني كتاب ذات الأصول الذي هو لا يستغني عن العوام والخواص. وأما كتاب كشف الشبهات فكما هو معلوم يعني هو يعني يأتي كدفع ورد للشبهة التي تثار حول دعوة الشيخ. فهذه الكتب التي أهم كتب الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعقيدة، وأما فيما يتعلق بالفقه فقد ذكرت يعني أبرزها، وهو كتاب أدب نشير الصلاة، وقبله كتاب شرح الصلاة وأركانها وواجباتها الذي هو يتعلق ببيان الوضوء وبيان أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك، وهو قبل كتاب أدب نشير الصلاة الذي هو يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل حج.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك طائفتان متقابلتان في فقه الشيخ، فمنهم من يلمزه بأنه حنبلي، ومنهم من يقول إنه ادعى الاجتهاد المطلق وأسس مذهبا خامسا، فما رأيكم في ذلك؟
أنا ذكرت أن الشيخ محمد بن عبد الله ما أتى بشيء جديد، وإنما أتى باتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع، فهو في الأصول على طريقة أهل السنة والجماعة، يتبع ما كان على سلف هذه الأمة في العقيدة، وفي الفروع يعول على ما أوصى به الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين كل واحد منهم أوصى بأن يعول على الدليل ويترك ما قاله. ومعلوم أن الشيخ محمد ما أتى بمذهب الخامس، بل هو على طريقة العلماء المحققين مثل ابن عبد البر ومثل الذهبي ابن كثير ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم، وهكذا هذه طريقة هؤلاء ينشؤون على مذهب ولكنهم ينتهون إلى أن يعرفوا الراجح والمرجوح. ولا شك أنه رحمة الله عليه هو من هؤلاء العلماء. أما الذين يقولون أنه دعا للاجتهاد فهو رحمة الله عليه متواضع، وهو يعني يتكلم عن علم ويتكلم عن دليل ولا يتقيد بمذهب معين. والواجب هو في الأئمة الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجفو أحد في الأئمة ولا يغلو أحد في الأئمة، فلا يجفو بحيث يقول يعني ما نحتاج إلى كتب العلماء، ولا يغلو بحيث يقول العالم هذا قوله هو الحق وهو الذي ينبغي أن يتبع وغيره دونه، هذا إفراط وتفريط وغلو وجفاء، والحق وسط بين الإفراط والتفريط كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. فالشيخ رحمة الله عليه من العلماء الذين نشأوا على مذهب الحنابلة، ولكنه بعد ذلك كغيره من العلماء في مختلف المذاهب الذين وقفوا على معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فصاروا يعولون على ما يدل عليه الدليل أخذا بما جاء عن الأئمة من الوصايا. وأيضا الشافعي رحمه الله قال: قد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
أحسن الله إليكم. يقول: تعد مؤلفات الشيخ نموذجا من نماذج كتب أهل السنة والجماعة لما تتميز به من العبارة الشرعية وحسن الاستنباط، وقد أفضتم في هذا حفظكم الله، ونأمل منكم الحديث عن معالجتها للواقع، لأن بعض الناس يقول إنها بعيدة عن الواقع وليست كالحركات والجماعات التي ولجت في الواقع السياسي والاقتصادي فحسب دون العناية بالتوحيد والأحكام، وإنما غايتها السلوك والأخلاق، وأثابكم الله.
الواقع الآن في كثير من البلاد التي وجدت فيها الحركات هو نفس الواقع اللي كان في زمن الشيخ. كانت هذه البلاد يعني فيها قبور وفيها أضرحة يستغاث بأصحاب القبور ويذبح لهم، والشيخ رحمه الله عالج هذا على طريقة الحق والهدى وعلى طريقة الرسل الذين دعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالشيخ رحمه الله اشتغل بتصحيح الواقع المؤلم المنحرف عن الجادة في زمانه. وأما هذه الحركات الجديدة فغالبها حركات تطلب سلطة، والبلاء اللي كان الشيخ موجود موجود في بلادهم الآن، ولم يحركوا في ذلك ساكنا ولا اشتغلوا في تغيير ذلك الواقع المؤلم. الشيخ رحمه الله الآن مضى على دعوة 3 قرون تقريبا، وقد سلم الله هذه البلاد من هذه المظاهر، مظاهر الشرك والوثنية، كون الناس يعتنون بالقبور ويطوفون بها وينذرون، مثل ما يوجد في كثير من البلاد الآن الموجودة في هذا الزمان. كانت بلاد نجد مثل تلك البلاد، فدعوته قامت على التوحيد وعلى الحق والهدى، ولهذا كتب الله لها البقاء، مضى عليها 3 قرون وهي باقية. أما هذه الدعوات الجديدة التي اشتغلت سعي الحديث وراء أن يحصلوا سلطة ويحصلوا ملك ويحصلوا ولاية، مضى عليها مدة طويلة وهم ما فرحوا بما كانوا يخططون له، وفيهم من مات لم يفرح بالشيء الذي كان اشتغل به. في الحقيقة أن الشيخ دعوته كانت مبنية على الواقع الذي يجب أن يغير، وقد غيره رحمة الله عليه، وآثاره موجودة إلى الآن. وأما الواقع الذي كان موجودا في زمن الشيخ يعني من وجود تلك المظاهر في تلك البلاد لا تزال باقية، وتلك الدعوات ما تشتغل بهذه بالسعي في تغييرها، بل تاركون لها. مهملون لها، وإنما يسعون وراء السياسة وراء الملك وراء السلطة، ولهذا ما فرحوا بها حتى الآن. وأما هذه الدعوة والله تعالى مكن لها في الأرض ومكن لمن قام بها، والله تعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفعنا سينقض الأرض. ويقول الذين يمكنه فذي أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروفا ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
بارك الله فيكم. يقول: هل يشترط إقامة الحجة على من وقع في البدعة للحكم بأنه مبتدع؟ وهل يصح القول بأن المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر؟ وما ضابط إقامة الحجة وفهمها؟
أولا، البدع لا يكفر بها، لا يحكم على المبتدع بالكفر ولو أصر على البدعة، لأن البدع شيء والكفر شيء آخر. البدع وسيلة إلى الشرك ووسائل تفضي إلى الشرك، والبدع وسيلة إليه، والنهي عنها سد للذريعة التي توصل إلى الشرك. ولهذا ذكرت أن من أبواب كتاب التوحيد ما أبواب تبين ما ينافي كمال التوحيد، وهي البدع، وهي البدع التي تؤدي إلى الشرك. فالحجة يعني الحجة إذا قامت الحجة على الإنسان يعني لا يعذر، وأما قبل أن تقوم الحجة عليه فهو معذور. ولكن إذا أقيمت عليه الحجة يعني واضح أنه بدعة وأن أمر محرم، فلا شك أن هذا العمل بدعة، لكن لا يقال أنه شرك، لأن الشرك شيء والبدعة شيء آخر. والبدع تنقسم إلى قسمين: بدع مفسقة وبدع مكفرة، بدع مفسقة وبدع مكفرة. فالبدع المفسقة لا يحكم على أصحابها بالكفر، لا يحكم على أصحابها بالكفر، وإنما الذي يحكم على أصحابها بالكفر هي المكفرة، والبدع المفسقة دونها. ولكنها لا شك أن البدع أخطر من المعاصي، البدع أخطر من المعاصي. والسبب في ذلك أن العاصي يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ وعنده حجر حياة، فيرجى أن يتوب. وأما المبتدع يرى أنه على حق فيبقى على بدعة حتى يموت عليه، هذا يرجى له توبة، وهذا قد يموت ولا يحصل توبة لأنه يرى أنه على حق. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع، عن كل صاحب بدعة، حتى يتوب من بدعته، لأنه يعني ما دام أنه عليها يرى أنه على حق، بخلاف الذي يزني أو الذي يعني يسرق ما يقول إن هذا حق، هذا باطل ويعرف إنه مذنب ويرجى أن يتوب، لكن هذا شيء وهذا شيء.
بارك الله فيكم. أقرأ هذا السؤال كما ورد. يقول صاحبه: لقد قرأت كتابكم النافع رفقا للسنة بأهل السنة وما فيه من آثار سلفية ونقولات علمية، ولكن العجيب أن بعض الناس لا زال يطعن في الجماعات الإسلامية العاملة في الدعوة إلى الله كالتبليغ والإخوان المسلمين. ما نصيحتكم لهؤلاء؟
أنا أقول: الحركات التي ليست على منهج السلف وعلى طريقة السلف هذه الكلام فيها في محله، لأنهم ليسوا على منهج صحيح. وكتاب رفقنا في السنة في أهل السنة لا يعني هؤلاء، يعني أناسا من أهل السنة تكلم فيهم ناس من أهل السنة، فكان ينبغي لأهل السنة ألا يتكلموا في أهل السنة. أما أن يتكلموا في أهل الحركات المنحرفة والذين يعني أفسدوا كثيرا من شبابنا يعني في هذه البلاد، تغيرت أفكارهم بسببهم، فهؤلاء الكلام في محله. وأنا لا أقصد هؤلاء، أنا أقصد أن بعض أهل السنة يتكلم في أهل السنة، فكان ينبغي أن تكون الجهود كلها متجهة إلى الذين هم منحرفون عن أهل السنة. أما من كان من أهل السنة فإنه إن حصل منه خطأ يسعى إلى استصلاحه وإلى تركه الخطأ، ما هو يبادر إلى تبديعه وإلى إهداره وإلى إسقاطه. هذا ليس منهج صحيح. المنهج الصحيح منهج الشيخ ابن باز وابن تيمية الذين كانوا على طريقة صحيحة وعلى منهج صحيح. أما إذا حصل من إنسان خطأ ثم بعد ذلك أقيمت الدنيا عليه، حذر منه، وثم حذر ممن لا يفسق أو من لا يبدعه، هذا من الخطأ البين. فأنا أقول إن أهل السنة ينبغي أن يتعاونوا فيما بينهم، يعني يتولى بعضهم بعضا، وإذا وجد من الخطأ أنه يصلح لا يبادر إلى إهداره وإلى التحذير منه، لأن هذا يقلل أهل السنة وينتهي بالأمر إلى أن يتلاشى أهل السنة عند هؤلاء المجرحين لأهل السنة.
أحسن الله إليكم إنه صاحب الفضيلة إن نحبكم ونسأل الله أن يظلنا بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وسؤاله: هل لكم دورة مستقلة في العطلة الدراسية؟ لأننا نحب الجلوس إليكم ولا يتأثر لنا ذلك إلا في مثل ذلك الوقت، فنرجو بيان ذلك. وهل وقتها محدود نعرفه نستطيع معرفته الآن؟ أفيدونا فإن في ذلك أعظم منة منكم على أبنائكم، زادكم الله علما وعملا وبارك في عمركم ويسر لكم الخير حيثما كنتم.
أقول أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وثانيا فيما يتعلق بالدورة أو الدورات، في مدة 3 سنوات يعني صار لي دروس يعني في الصيف في موضوعات معينة، ففي سنة من السنوات تكلمت أو شرحت مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وبعد ذلك حررت هذا الشرح وطبع بعنوان قطف الجنداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ثم في السنة التي بعدها درست أدب المشي إلى الصلاة، أدب المشي إلى الصلاة، وقد فرغ ولم يعني أتمكن حتى الآن من مراجعته وتحريره. وفي السنة وفي الصيف الفائت تكلمت على كتاب، شرحت كتابي أطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني، ثم بعد ذلك حررت الكتابة فيهما وطبع يعني هذا الكتاب. فإذا هي دورات، دورة ثانية طبع الكتاب فيهما اللي هي ما يتعلق بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني وما يتعلق بتطهير الاعتقاد وشرح الصدور. وأما الدورة التي بينهما وهي ما قبل الفقه الذي هو دمشق الصلاة فلم يحصل حتى الآن تحريرها، وهي مفرغة عندي، ولعلي إن شاء الله تمكن من تحريرها وكتابتها وإظهارها في كتاب. أما الصيف القادم فأنا لم أقرر فيه، ولكن إن شاء الله في كل صيف سيكون لنا دروس يعني في الصيف تتعلق بموضوع معين أو بالكلام على كتاب معين، وإنه حتى الآن لم يحدد، وهي تحدد الموضوعات قبل الصيف وتعلن وتنشر، لكن الآن ما حصل التحديد للصيف القادم.
بارك الله فيكم. كثير من الأسئلة وحول كيفية تدرج طالب العلم في علم الحديث، ما الذي يحفظ وما الذي يقرأ وكيف التدرج فيه؟ بارك الله فيكم.
الاشتغال بالحديث يحتاج إلى همة وإلى عناية ورغبة صادقة وبذل للجهد في الوصول إلى الحق وإلى معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم ما يكون في ذلك أن الإنسان يتعلم على شيخ وأن يدرس على معلم، وملامة المعلم والشيخ لا شك أن هذا هو الذي يفيد الإنسان، لأن العلم ما يحصل بمناسبات خاصة أو بأيام محدودة، بل لا بد من الجد والاجتهاد، مثل ما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفيما يتعلق بالحديث ينبغي الإنسان أن يعنى أولا قبل كل شيء يعنى بحفظ كتاب الله، هذا أهم شيء، أهم شيء الإنسان يعنى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعنى بحفظ شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يبدأ بالأربعين النووية، هذا هو الذي كان يمشي عليه الناس من قديم الزمان، ونحن في الابتدائي في ذاك الوقت كنا نحفظ الأربعين النووية وكنا ندرس الأربعين النووية، ولهذا نتذكر أرقامها الآن: الحديث 24، 25، 23 إلى آخره، من الأشياء التي حفظناها في الصغر. فالإنسان يعني يبدأ بحفظ يعني هذه الحديث، ثم ذلك يترقى إذا أراد أن يحفظ بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ويحفظ هذا عمدة الأحكام لعبد الغني المصري رحمه الله، وهي كلها حديث متفق عليها. وإذا كان عنده قدرة بعد ذلك، بعض المشايخ والعلماء مشايخنا يحفظون البلوغ، وهناك يعني شيء مناسب أن يعتنى به، وهو الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما قاله الشيخان، ويشتمل على 1906 حديث، كلها أحاديث متفق عليها ومتون بدون أسانيد، وكلها قسم المتفق عليه الذي هو أعلى الدرجات في الأحاديث الصحيحة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويعتني الإنسان باقتناء الكتب المفيدة في الحديث مثل الكتب الستة وغيرها، وتكون الإنسان له عناية. ولكن أهم شيء يستطيع الإنسان يحصل به هو الملازمة للشيوخ ومتابعة الدروس والصبر على ذلك، وبالاستمرار ذهاب الأوقات في عمارتها في هذه الأعمال، هذا هو الإنسان يحصل، لأن العلم لا يحصل بالسهولة ويحصل باليسر. إذا نظرنا إلى مشايخنا وإلى علمائنا مثل الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليه، بأي شيء برزوا وبأي شيء وصل إلى ما وصل إليه بالراحة والأخلال إلى الراحة، أبدا ما حصل ذلك إلا بالتعب والنصب والمشقة. نسأل الله الجميع التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: هل حفظ الأحاديث بأسانيدها في زمن انقطاع الرواية مفيد لطالب العلم؟
لا شك هو مفيد، لكن ما الذي يتمكن من هذا؟ ما الذي يتمكن من هذا والكتب كثيرة والأحاديث يعني عديدة؟ الآن يعني نحب ونود أن تحفظ المتون، أن تحفظ المتون، ومعلوم أنه كان في الأزمان الماضية يحفظ الأسانيد والمتون، ولكن هذه همم عالية، أقول همم عالية، ولكن الإنسان يحرص على أن يشتغل بالحديث. وأما فيما يتعلق بالرجال، إذا عني عند قراءة الأحاديث بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد والرجال في الأسانيد، عند ذلك يتكون عند الإنسان ملكة يعرف فيها من الذي يكون متقدم ومن الذي يكون متأخر، ومن الذي يكون في طبقة التابعين أو في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهكذا هكذا بالميران. ولا يعرف الرجال عن طريق كون الإنسان يقرأ كتاب مكتب الرجال، هذا ما يحصل، وإنما يحصل في كون الإنسان يقرأ الأسانيد، وعندما يأتي لكل رجل يبحث عن ترجمته، ثم عند ذلك يعرف حال الرجل، ثم يتكرر عليه بعد ذلك، فمنهما يفتقر ومنهما يحتاج إلى أن يعرفه من جديد.
أحسن الله إليه. يقول: ما هي أفضل الشروح المختصرة المناسبة لطالب العلم المبتدئ على كتاب التوحيد؟ وبارك الله فيكم.
والله كتاب التوحيد يعني شروحه كثيرة، الاعتني به عناية عظيمة، وأهم كتاب وأشهر كتاب هو كتاب فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الذي هو حفيده وتلميذه، يعني حفيد وتلميذ لجده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم وهو المرجع. وكذلك مثل تيسير العزيز الحميد، إلا أنه لم يكمل وقد كمل من كتاب فتح المجيد.
أحسن الله إليكم. ما صحة أثر ابن مسعود في آية الأنعام في أول كتاب التوحيد، وما تفسيره أثابكم الله؟
ما أعرف، يعني ما تذكر يعني درجته، ومعناه الوصايا التي اشتمل عليها هذا الآيات التي في سورة الأنعام في آخرها، هي التي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خاتمه والتي عليها نهايته، والتي هي الوصية التي أمره الله تعالى أن يدعو الناس وأن يقول: تعالوا أتوا ما حرم عليكم ربكم، ثم سرد هذه الأشياء التي أمر بها. وأما درجة الحديث درجة الأثر فأنا ما أتذكر.
بارك الله فيكم. يقول: إذا كانت نجد هي العراق، هذا لم يصرح بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه في زمنه كانت العراق معروفة بهذا الاسم.
هو صرح، أنا قلت أن الشيخ ناصر الدين الألباني خرج حديث ابن عمر في وفي نجدنا الذي فيه اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا قالوا في نجدنا قال هناك نزال المحن، خرج الحديث وبين أن طرقا متعددة له جاء فيه قالوا: يا رسول الله في عراقنا قال هناك الزلازل والمحن. فالرسول صرح بهذا، والشيخ الألباني رحمه الله قال: إنما أفضت في تخريج هذا الحديث وأن كثيرا من طرقه فيها تبيين نجد وأنها العراق، لأن بعض الحاقدين على دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد في بلاد نجد المعروفة، لأن بلاد نجد اشتهرت في هذا الزمان بهذه البلاد، وإلا فإن نجد هو مرتفع من الأرض، ولهذا الميقات الذي وقته النبي لأهل نجد ليس خاصا باليمن، حتى الطائف من نجد كلها بالبلاد المرتفعة هي نجد، لأن نجد ضد الغور وضد تهامه، يقال أنجد أو أتهم وأغور إذا مشى في نجد ومشى في تهامه. فنجد قرن المنازل هو ميقات أهل الطائف وميقات كل الجهات المرتفعة التي تأتي من جنوب ومن شرق, وليس خاصا بنجد هذه التي في الزمان اشتهرت باسم نجد, لأن النجود هي الأماكن المرتفعة. بعض الناس لكونه اشتهر اسم نجد قالوا اللي هم الحاقدين على الدعوة يقولون هي نجد لأن أظهر منها الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه, يريدون أن يصرفوا الناس عن هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له هو في عراقنا, قال هناك لازوان. ثم أيضا بين العلماء الخطابي توفي أظن سنة 388, يعني هو قال أن نجد المقصود بها باد العراق لأنها هي شرق المدينة, ومن كان في المدينة فشرقه العراق, ومن كان في المدينة فشرقه العراق. وكذلك ابن حجر العسقلاني وقال إنها منشأ كثير من الفتن. ثم الواقع شاهد على ذلك, القدرية نشأوا من هناك, والخوارج خرجوا من هناك, والجهمية خرجوا من هناك, والشيعة خرجوا من هناك, والدجال يخرج من هناك, والتتار الذين أسقطوا جاءوا وأسقطوا الخلافة العباسية جاءوا من هناك, والفرس الذي هم عندهم شدة في الكفر حتى ما مزق ملكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من هناك. فإذا النص والواقع كل ذلك يدل على أنها العراق, لكن لا يعني أن البلد الذي فيه ذنب أنه أهله لهم المؤمنون. كم من محدث وكم من فقيه خرج في تلك البلاد, الإمام أحمد من تلك البلاد, الأئمة الست كلهم من بلاد الشرق, البخاري محمد إسماعيل البخاري ومحمد الحجاج النسابوري وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني كلهم من تلك الجهات. كم من فاسق وسيء وخبيث يكون في البلد المقدس, مكة والمدينة كفيها من سيء, والشام كفي من سيء, وكم من فاضل في العراق.
يقول هنالك يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ليس لديه علم في الحديث وطرقه, وينتقد أحاديث عدة في كتاب التوحيد وغيره, فما رأيكم في هذا؟
اشتغال الشيخ بالحديث وعنايته له واضح, وأوضح شاهد على ذلك هذا المجموع الذي 4600 حديث, وهو ينقل كلام العلماء وكذا, يعني ينقل المخرجين وكلام العلماء في الحكم وكذلك كتبه الأخرى, فهذا كله يدل على عناية بالحديث. أما كونه يعني يكون يعني عنده علم بكل حديث يعرف درجته, فهذا كما هو معلوم يعني كثير من العلماء يعرفون الكثير من الحديث أحكامها ويجهلون كثيرا منها, يجهلون كثيرا منها ولا يحيطون بذلك علما, وهذا في مختلف العصور والدهور. ولكن يكفي أن يعلم الإنسان أن عنايته بالحديث واهتمامه بالحديث فيه, والعلماء المتقدمون ألفوا كتب وفي كتبهم من حكم العلماء على بعضه في الصحة وبعضه في الضعف. المنذري كتاب التغيير والترهيب فيه عنده حديث الأكثر صحيح وفيه حديث ضعيف, فإذا وجد عند الشام محمد بن عبد الله حديث ضعيفة لا يعني ذلك أنه ليس عالما بالحديث, فإن كثيرين من العلماء في الحديث عندهم علم بالحديث, وعندهم يعني يأتي عندهم أحيانا ذكر بعض الحديث ضعيفة, وذلك لا يؤثر عليهم ولا يؤثر على علمهم ولا يؤثر على منزلتهم.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا. هذا سائل يقول: قد نصحتمونا جزاكم الله خيرا لمن أراد طلب العلم طلب الحديث بمرافقة العلماء والمشايخ, فمن من أهل الحديث الراسخين في هذا العلم في هذه المدينة مدينة الرياض تنصحون بطلب العلم عليهم؟
قد يكون كلامي في بعض الأشخاص, قد يحضرني بعض الأشخاص وقد يغيب من هو أولى منه, ولهذا فأنتم أعلم بالرياض مني وبمشايخ الرياض, فأنتم تستفيدون منهم وأنتم على علم بهم, وأنا ما أتذكر يعني, وقد يعني يكون يعني يأتي أحد على البال وغيره لا يأتي على البال، فأنا ما أستطيع أن أحدد يعني أحد، لكني أسمع في الإذاعة أحاديث يعني الدكتور عبد الكريم الخضير، وهي الحقيقة يعني شروحه التي يسمعها جيدة ومفيدة وعظيمة، فأنا أنصح بالاستفادة منه والأخذ عنه، لأنني أسمع أحاديثه في الإذاعة في بعض الأحيان، فهذا هو الذي يحضرني الآن، وأنا لست على علم كما قلت بالمشايخ الرياض وتمييز بعضهم على بعض وأن هذا أولى وهكذا، ولكن هذا هو الذي يحضرني الآن.
أحسن الله إليكم. يقول: قابلت أحد الشباب هداهم الله مظاهره مظاهر المستقيمين، ومفاد قوله أن كتب أئمة الدعوة ككتاب الدرر السنية تحمل تكفير المسلمين كتكفير أهل حائل لما طلبوا من الأتراك مساعدتهم، كيف نرد على هذا وجزاكم الله خيرا؟
مثل هؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا قبل أن يتكلم، وأن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن يسألوهم، أن يوقفوهم على الشيء ويبينوا لهم معناه وما يتعلق به. وأما الطعون وإظهار الطعون هكذا، هذا ما يصلح ولا يستقيم. وهذه الدعوة دعوة مباركة حصل على يديها الخير الكثير، وحصل بسببها النفع العظيم، وعلى الإنسان يتعلم، والإنسان الذي يعرف الحق يستطيع أن يصل إليه بالرجوع إلى أهل العلم وسؤاله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد شرح لكم على مؤلفات إمام الدعوة؟ وإن لم يكن فبماذا تنصحون من اقتنائها؟
والله ليس لي شروح، ليس لي شروح يعني عليها، ومعلوم أن كتب الشيخ رحمة الله عليه وخاصة كتاب التوحيد وثلاثة الأصول اعتني بها عناية عظيمة، وكذلك دم مشتري الصلاة اعتني بها عناية عظيمة، والمؤلفات يعني في ذلك كثيرة قديما وحديثا، واهتمام الإنسان بمعرفة ما يجد من الشروح ومن الكتب المحققة لأئمة الدعوة لا شك أن هذا من أهم المهمات، لأن المسلم المتبع للسنة عليه أن يحرص على اقتناء كتب أهل السنة سواء كانوا متقدمين أو متأخرين. المتقدمون الذين كتبهم مبنية على الأسانيد، والمتأخرون الذين كتبهم مبنية على الكلام على المسائل وذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقوام السلف والرد على المخالفين لأهل السنة في تلك المؤلفات، حيث يأتي المسألة الواحدة ويأتي بما ورد فيها من آيات وحديث وآثار ورد شبهات، فإن الإنسان يحرص على متابعة هذه الكتب واقتنائها سواء كانت المتقدمين أو المتأخرين. فالمتقدمون مثل السنة للألكائي والسنة للمروزي عمد بن نصر المروزي، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الإمام بن مندة، وكتاب الإمام العدني، وغيرها من الكتب. كذلك بالنسبة للمتأخرين مثل كتب ابن القيم، ابن تيمية ابن القيم، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأمة الدعوة، والعلماء الذين من المعاصرين الذين قدموا جهودا عظيمة وخدموا العلم وأوضحوه وبينوه واشتغلوا به وهم على طريقة صحيحة، مثل الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي. فمثل هؤلاء الناس، مثل هؤلاء العلماء اقتنى كتبهم، كل ذلك خير وبركة وفيه فائدة فوائد عظيمة للإنسان الذي يريد أن يحصل العلم الصحيح النافع الذي يعود عليه بالخير ويبعده من الشر.
بارك الله فيكم. يقول: مسألة قد زاغ فهم كثير من الشباب عنها وجعلوها من أهم الأسباب الخروج على الحكام والله المستعان، وهي مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، فهل معاونة الكفار على المسلمين تستلزم الكفر من كل وجه مهما كان دافع سبب هذه المعاونة؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ميل الإنسان إلى الكفار ومحبتهم ومحبة انتصارهم على المسلمين وأن يعني يتغلبوا على المسلمين ويقضون على الإسلام، لا شك أن هذا يعني من أخطر الأمور وأعظم الأمور وأمور خطيرة. وأما كون الكفار يعني يسلطهم الله على ناس فيهم شر كثير وهم يعني لا يبعدون عنهم، في الكفر مثل ما حصل في العراق، فلا شك أن هذا يعني ظالم قضى على ظالم، ونسأل الله عز وجل أن يخلص العراق من الظالمين الذين وفدوا إليه، كما خلصه من الظالمين الذين أبروا بالعراقيين سنوات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق مسلمين للسلامة من كيد الكفار ومن شر الأشرار، إنه سميع مجيب. والكفار لا يجوز الإنسان أن يتولاهم ولا أن يحبهم، بل يبغضهم لله عز وجل ويكرههم لله سبحانه وتعالى. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما هو معلوم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي طريقة المثلى لحفظ صحيح البخاري، وما رأيكم بحفظه من غير سند؟
والله من يتمكن من هذا يفعل، وأنا أشرت إلى أن الإنسان بعد حفظ كتاب الله يحرص على حفظ الأحاديث المتفق عليها، وهي تبلغ 1906 أحاديث جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان متفق عليه الشيخان، وهو يذكر الحديث بلفظ البخاري وعلى ترتيب مسلم، على ترتيب مسلم وبلفظ وبأقرب لفظ عند البخاري اتفق مع لفظ مسلم، لأن مسلم رحمه الله يجمع الحديث مكان واحد، والبخاري يفرق الحديث على الأبواب وعلى الكتب. فعبد الباقي رحمه الله يختار أقرب لفظ عند البخاري اتفق مع لفظ مسلم، فيثبت لفظ البخاري ولكن على ترتيب مسلم. فحديث اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1906 حديث، كلها في درجة القمة في الصحيح بالنسبة لما أخرجه الشيخان وغيرهما. فالإنسان يعني يحفظ هذا الكتاب ويعتني به، وبعد ذلك ينتقل إلى ما وراءه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أحاديث حسنة أو ضعيفة في صحيح البخاري كما يشيع البعض؟
أحاديث البخاري معلوم أنه حكم اختارها وحكم بصحتها والعلماء المتقدمون فتشوا في هذه الأحاديث وغربلوها ونقبوا فيها وجمعوا ما أمكنهم أن يجمعوه من الأحاديث التي فيها كلام. ومع هذه العناية وهذا الجمع تبين أن كثيرا من الأحاديث التي انتقدت عليهم الحق معهم، ولم يبقى من الأشياء التي فيها قدح وفيها كلام وليس هناك اعتذار عنها إلا نزر يسير جدا جدا. وهذا كما قال الحافظ بن حجر يدل على عظم هذا الكتاب، وأنه كتاب عظيم، وأنه ما دام أنه في الآلاف ومع ذلك كل ما انتقد عليه يبلغ يعني 110 حديث تقريبا، ثم أكثر الكلام الذي تكلم فيه فيها الحق مع البخاري وليس مع غيره. هذا يدل على عظمة الكتاب وعلى قيمته وأنه بالمنزلة العلية، إذ أن حديثا كتابا بالألوف من الحديث، ومع ذلك ينتقد عليه أشياء يسيرة، وأكثر المنتقد الحق مع البخاري. نعم فيها حديث متكلم فيها، ومن أوضحها وأبرزها حديث أنس بن مالك الذي أورده البخاري في معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث فيه أمور منكرة، يعني حديث يعني العلماء حكموا بعدم صحتها، وهذا مما لا جواب عنه في صحيح البخاري. وأما كثير منه فإن الحديث التي انتقدت سليمة من النقد، والحق فيها مع البخاري لا مع غيره. لكن النتيجة التي توصل إليها العلماء أن تنقيبهم وتفتيشهم وعنايتهم بمعرفة ما تكلم فيه وما في مجال القدح، ومع ذلك يكون قليلا، وأكثر هذا القليل سالم والحق مع البخاري، هذا يدل على علو الكتاب وعلى قيمة الكتاب وعلى أن شأنه عظيم وأنه بالمنزلة التي هو يستحقها، وقد لقي القبول من هذه الأمة. ولذلك لأنه مع أن كون حديث بالآلاف الذي انتقد قليل، وأكثر المنتقد سالم من النقد. حديث ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، ذكرها حديثا حديثا وبين عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل الكتب الستة ومجمع الزوائد والمطالب العالية تشتمل على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقنع تشتمل على جميع، ولا تشتمل على غالبية كثيرة، على غالبية كثيرة.
بارك الله فيكم. يقول: أين نجد رجال الكتب الأخرى غير رجال الكتب الستة؟
رجال الكتب الستة خدموا في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه، الذي هو تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب بن حجر وتذهيب التهذيب الذهبي وخلاصة التذهيب للخزرجي، خدمت في هذه الكتب. وأما الرجال الذين ليسوا في الكتب الستة فإن يمكن، أو من الأشياء التي يمكن معرفتهم، كتاب لسان الميزان لابن حجر، لأن كتاب لسان ابن حجر كل الرجال اللي فيه لا يوجدون في كتب الستة، فهو إضافة. الإنسان إذا جمع تهذيب التهذيب ولسان الميزان جمع مجموعة كبيرة من الرجال، والذين في كتاب اللسان زائدون على كتاب تهذيب التهذيب. أما كتاب الميزان للذهبي فبعضهم من رجال التهذيب وبعضهم خارج رجال التهذيب، لكن ابن حجر رحمة الله عليه لما ألف كتاب اللسان الدام أراد أن يكون الرجال اللي فيه لا وجود لهم في كتب الستة، وهم خارجون عن كتب الستة، ولهذا هذا الكتاب يعتبر إضافة رجال إلى رجال. ومثل أيضا تعجيل المنفعة حجر في زواج رجال الأربعة، أيضا هذا فيه رجال زوائد. وأنا قد كتبت، ألقيت محاضرة وكتبت بعنوان: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، وذكرت كثيرا من الفوائد المتعلقة بالأسانيد والمتعلقة بالمتون وبالرجال والمتون، وهي مطبوعة وموجودة في الأسواق بعنوان: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة.
أحسن الله إليكم. ما هي الكتب الأساسية لطالب علم الحديث رواية؟
معلوم الكتب الستة هذه في مقدمتها، الكتب الستة في مقدمتها التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الموطأ، وكذلك مسلم أحمد، والكتب كثيرة في الحديث، الكتب الحديث كثيرة في الحديث، لكن هذه أمهاتها التي هي كتاب الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، لأن مسند الإمام كتاب عظيم واسع فيه يعني عشرات الآلاف من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يعرف قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى؟
ليس بمعروف، هو في العراق وفي الكوفة لكن لا يعرف.
يقول: إذا أخرج ابن حبان حديثا في صحيحه فهل يكون هذا منه تصحيحا يقينيا للحديث؟
والله على حسب، على حسب يعني على حسب رأيه هو تصحيح الحديث، لأنه هو صحيح، صحيح ابن حبان، لكن لا يعني ذلك أن يكون صحيحا، لا يعني ذلك أن يكون صحيحا دائما وأبدا، لأن فيه ما هو متكلم فيه، فيه ما هو ضعيف، ولكن الغالب عليه الصحة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده؟
الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده أنها حجة إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن عمرو بن شعيب، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو، فيكون متصلا. وقد صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو العاص، فالأصح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ثابت وأنه معتبر إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دفن ميت بعد صلاة الفجر هل في هذا محذور شرعي؟
ليس في محذور، يجوز الدفن في أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر، وإنما الأوقات التي نهي عنها في الصلاة وعند دفن الموتى الثلاثة المضيقة التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، هذا هو الذي ورد عنها، وهي أوقات قصيرة جدا عند الطلوع وعند القيام في الزوال وعند الغروب.
بارك الله فيكم. يقول: ما صحة الأحاديث التالية: الجنة تحت أقدام الأمهات؟
ما أعرف، يعني أقول لا أعرف شيء عن الحديث هذا.
حديث الرايات السود تخرج من المشرق،
ما أدري، لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الترمذي: حسن غريب أو غريب؟
يعني أحيانا يقول أنه غريب ويقصد الضعف، وقد يقول حسن غريب، والمقصود من ذلك أنه جاء من طريق واحد ويكون هو حسنا، لأن الغريب ما جاء من طريق واحد، ويعني فيكون يعني حصل له الغرابة والحسن. غرابة لأنه جاء من طريق واحد، وحسن لأن رجاله يحتج بهم وأنهم ممن يكون حديثه حسنا ودون من يكون حديثه صحيحا.
يقول: هل قوله ذلك يفيد الصحة؟
إذا قال حسن يفيد، سواء قال حسن أو حسن غريب، يعني يدل على حسنه عنده وعلى أنه ثابت عنده وهو دون الصحيح، لأن الصحيح على درجة من الحسن.
أحسن الله إليكم. يقول: هل
وأحيانا يكون يعني يشير إلى ضعفه، وأنه يعني وأن الغريب يعني يقصد به الضعيف.
أحسن الله إليكم. يقول: هل في معلقات البخاري التي أوردها بصيغة الجزم حديث ضعيف؟
نعم، الحافظ بن حجر قال: إن ما جاء بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ثم نظر بعد ذلك، وأما ما جاء بصيغة التمريض فإن منه ما يكون صحيحا ولكن له اصطلاح خاص. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وذكر ذلك في ثنايا كتابه الفتح، لأنه ذكر يعني بعض حديثا جاء معلقا في صحيح البخاري وفيه كلام بعد التعليق، قال: هو صحيح إلى من علق عنه ويكون النظر فيه بعد ذلك.
يقول: دائما ما نسمع هذه المقولة: بارك الله في من زار وخفف، فهل هو حديث؟
لا، ما نعلم في هذا حديث، وهذا يعني ظاهر كلام الناس، أقول من كلام الناس، ولا أعرف بذلك حديث من زار بارك الله في من زار خفة.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى بطلب العلم بعد من العقيدة، الحديث أم الفقه؟
معلوم أن الحديث والتفسير هما الأصلان الينبعان الذي تؤخذ منها العقيدة ويؤخذ منهما كل شيء. الأساس الذي تؤخذ منه العقيدة ويؤخذ منه الفقه، تؤخذ منه الأصول والفروع، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعتني الإنسان بالحديث بالتفسير والحديث والعقيدة والفقه، وما يؤمن من الفقه يؤخذ من الحديث وكتاب السنة، والعقيدة تؤخذ من كتاب السنة، لكن العلماء الفقهاء رحمهم الله اعتنوا في جمع مسائل الفقه والكلام عليها وحصرها وترتيبها وتنظيمها والاستدلال عليها، إما من الآيات وإما من الحديث وإما من القياس أو من قواعد الشريعة أو من العمومات التي جاءت في الشريعة. والإنسان يحرص على أن يكون عولا على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمور العقيدة أو في أمور الفقه الفرعية، ويعتني بهذا وبهذا، يحرص على هذا ويحرص على هذا ويحرص على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى في أرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فما صحة هذا الأثر حفظكم الله؟
ما أعرف، لكن إذا كان موقوفا على تابعي فهذا كما هو معلوم يعتبر مقطوع، والمتن المقطوع هو الذي ينتهي إسناده إلى صحابي أو إلى تابعي. أما إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال مرفوع، لكن إذا انتهى إلى صحابي وكان مما لا مجال للرأي فيه فإنه يعتبر له حكم الرفع.
بارك الله فيكم. يقول: ما سبب إكثار أئمة الدعوة من الردود؟
السبب في ذلك كثرة الذين يعني قابلوا هذه الدعوة وتكلموا فيها، ولكل مقام مقال كما يقولون. لما وجد الاعتراض على الحق جاء ما يدعو إليه، وهو كشف الاعتراض، ولهذا مثل كشف الشبهات وغيره من التي سمعوا فيها كلام المعترضين على الدعوة وعلى الطريقة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، سبب لكل مقام مقال. الباطل إذا جاء إلى كشفه وإلى تفنيده.
بارك الله فيكم. يقول: كتاب مختصر فتح الباري للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
هذا ذكر أنه من مختصراته لكن لا أعلم وجوده.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لأئمة الدعوة مؤلف مفرد في الحديث وأصول الفقه؟
كما ذكرت عن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كثير مؤلف الحديث هي مفردة، له كتاب فضل الإسلام، وله كتاب أصول الإيمان، وله كتاب القرآن تعلم وتعليمه، وله الكتاب الحديث الثبت والحوادث، له المجموع، وهذه كلها في الحديث وهي مفردة، وهي كلها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجموعة التي هي مجموعة الحديث التي جمعوها وجمعوا فيها مجموعة المتون، فيقال مجموعة الحديث النجدية، جمع في زمن متأخر. لكن من ناحية التأليف الذي ذكرت مؤلفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه جملة كبيرة مما اعتنى فيه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رواية عراك عن عائشة بدون واسطة الإمام أحمد ينكرها، ونجد الإمام مسلم أوردها في صحيحه، فالراجح فيها؟
لا أدري.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة يقول: كنت قديما أنصح وأقول للشباب التفوا حول العلماء، وأن أقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما نصيحتكم لأمثال هذا؟
إذا كان قصده من العلماء أنهم يعني يوجهون الشباب ويعنون بالشباب فهذا كلام صحيح، وأما كون العلماء كون إذا كان المقصد شيء آخر وهي أن الشباب الطائشين الذين يحصل منهم منكرة أن العلماء لا ينكرون يعني مراتهم ولا يحصل ينكرون ما يحصل منهم فهذا كلام باطل. إن أريد به أن العلماء يوجهونهم ويرسون على حمايتهم من الزير ويعنون بهم فهذا جيد، وإن أريد بهم أن العالم يتبع الجاهل ويوافق الجاهل على تصرفاته وعلى تسرعه وموافقته يعني على باطله فهذا كلام باطل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الوسيلة المثلى لضبط أسماء الرجال؟
ضبط أسماء الرجال يرجع فيه إلى الكتب التي تعنى بأسماء الرجال، مثل تحرير مثل المشتبه الذهبي، وتفسير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، ومثل كتاب الإكمال لابن ماكولة، وهذه كتب تعنى بالمشتبهات، تعنى بالمشتبهات وبيان يعني الأسماء المشتبهة، وهذا الذي يسمونه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف تتقارب الألفاظ وتتشابه فيلتبس بعضها ببعض، وقد ألفت في ذلك مؤلفات خاصة، الذهبي له كتاب المشتبه، وابن حجر له كتاب تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وابن ماكولة يعني له في يعني كتابه الإكمال يعني فيه كثير، وأيضا من أحسن الكتب التي تفيد بضبط الرجال القاموس للفيروزابادي، فإنه يعنى بضبط أسماء الرجال، يعنى بضبط أسماء الرجال سواء كانوا محدثين أو المحدثين، فكتاب القاموس من أحسن الكتب التي يرجع إليها بضبط أسماء الرجال.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد من فضيلتكم بيان ما يتعلق بالرضاعة والمقصود بالخمس رضعات.
الخمس الرضعات التي تكون في الحولين وفي زمن الحاجة إلى الرضاع هذا هو الذي يحرم، والمقصود بالرضعة الواحدة أن يلتقم الصبي الثدي ثم يطلقه رضعة، وقد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة، قد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة، إذا التقم الثدي ثم أطلقه هذه رضعة، ثم إذا التقمه وأطلقه هذه رضعة، هذا هو المقصود بالرضعات، وتكون في الحولين ما تكون مع الكبر ومع الاستغناء عن اللبن عن الحليب. يعني يكون إنسان يأكل الطعام ويستغني عن الحليب لا ينفع فيه الرضاعة يعني في ذلك الوقت, لأنه الرضاعة من المجاعة, إنما الرضاعة من المجاعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم المدرسات الذين ينقلهم شخص بسيارته الخاصة مع العلم أن هذا الشخص زوجته برفقته, هل يلزمهم محرم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانوا في داخل البلد ما يلزم, وأما إذا كانوا خارج البلد والسفر فلا بد من محرم, لأن كون المسافر مع زوجته أو الساق مع زوجته لا يعني أنه وجد المحرم. أما في داخل البلد كون الإنسان يعني مع زوجته ينقل مع امرأة ليست زوجته هذا ما في بأس, يعني ما في سبب. وأما كونه يعني يسافر فلو كانت مع زوجته فإن هذا لا يتفق ويخالف عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان؟ لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الولاية لها حالتان, إما أن يكون هناك ولاية عامة للمسلمين وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس, وإذا أمكن لا يصار إلى غيرها. وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم بني أمية ثم بني العباس, وقد كانت الولاية عامة. وبعد أن تفرق الناس وتمزقوا وكانوا فرقا كل بلدة يكون عليها والي, فإن كل من كان في بلدة أو في منطقة من تلك المناطق وعليها والي والناس سمعوا له وطاعوا, على كل مسلم أن يسمع ويطيع, على كل مسلم أن يسمع ويطيع, كانت الولاية عامة أو الولاية خاصة. ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي, ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. والكفر البواح يحدده العلماء, ما يحدده السفهاء والصبيان ويعني رعفاء العقول, يعني هم الذين يحددون الكفر البواح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك, قال: لا ترى الكفر البواح عندكم فيه موال برهان. هذا هو الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم. الحاصل أن إذا كان ولاية عامة المسلمين فكل مسلم مطالب بأن ينضوي تحت لواء تلك البيعة, ولا يلزم أن كل واحد يضعه بيد الإمام أبدا, بل إذا بايع الحل والعقد الباقون تبعا لله. وفي هذا الزمان الذي كل قطعة من الأرض يحكمها حاكم, على كل مسلم في بلد أن يسمع ويطيع فيما هو معروف وألا يخرج على ذلك الذي في بلده, لأن الخروج يترتب عليه شرور وفاسد لا حصر لها.
بارك الله لكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين, وجزاكم الله خيرا على قبول هذه الدعوة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وأحب أن أنبه إلى أنه صدر لي في هذا الأسبوع كتاب عنوان الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها, وقد أحضرنا نسخا لتوزيعها على الحاضرين, فكل واحد يعني نسخة من الكتب التي عند الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, وأن يصلح شباب المسلمين, وأن يهديهم الصراط المستقيم, وأن يجنبهم الفتن ما ظهر من البطن, وأن يحسن العاقبة للجميع, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.